عبد الله معروف، علي بن زيد ما هو معروف، لكن محمد بن عبد الله معروف انه لا يروي الا عن عدل. هل تكون روايته عن علي بن زيد تعديلا؟ نعم تكون تعديلا، ولهذا قال نعم. ثم روايه عدل عادته لا يروي الا عن عدل. طيب، فصارت الطرق أربعة، خمسة، حكم مشهد العدالة بها، الثاني القول مع ذكر السبب، الثالث القول بدون ذكر السبب، العمل بالرواية إذا علم أنه لم يستند له إلاه، الخامس رواية عدل، رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. قال ولا يقبل تعديل مبهم تحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم. لا يقبل. وسبق قبل قليل أن روايته عن أن روايته إذا كان عدلا لا يروي إلا عن عدل، فإن روايته عن عدل يكون تعديلا. وهنا إذا قال فلان عدل لا يقبل. نعم، فأي فرق؟ الفرق يقولون أن هناك عاملة، أن هناك روى وجزم، ما قال حدثني عدل، قال حدثني فلان، ولا قال إنه من أثق به أو ما أشبه ذلك. ففيه احتمال أن غيره قد عدله. أما إذا قال حدثني من لا أتهم، حدثني من أثق به، فهو الذي عدل هذا الرجل. ومع هذا فالمسألة خلافية. فلنذكر تعديل المبهم، هل يعتبر تعديلا؟ قال بعض العلماء إنه تعديل إذا كان هذا الذي عدله من أهل التعديل والتجريح كالأئمة. فإن الإمام أحمد لو قال حدثني من أثق به أو من لا أتهم فهو تعديل لا شك، الإمام أحمد معروف. أما إذا علم أن الإمام أحمد أو غيره يقول إذا قلت حدثني من لا أتهم فإنني لا أعدله، لأنه قد لا يتهمه وغيره يتهمه. قال بعض العلماء إذا وقع مثل هذا التعبير عن شخص معروف بالإمامة والدين والثقة والاطلاع فإنه يقبل ويعتبر تعديلا، وهذا هو الصحيح. والقول الثاني أنه ليس بتعديل، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، يقول ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو لا أو من لا أتهم. لأن وجه ذلك أن كونه ثقة عنده لا يعني أنه ثقة عند غيره. كذلك عدل، لو قال حدثني العدل، لأن كونه عدلا عنده لا يستلزم أن يكون عدلا عند غيره. لو قال مثلا حدثني من لا أتهمه، نفس الشيء، يمكن هو لا يتهمه لكن غيره يتهمه. ثم قال والجرح أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله، رحمه الله ما قال أن ينسب إلى الراوي، أن ينسب إلى قائل ليشمل الراوي والشاهد والمخبر في أمر دنيوي وما أشبه ذلك. فالجرح أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله. ولو قال المؤلف أن يوصف القائل بما يرد من أجله قوله لكان أحسن من أن ينسب إلى قائل، لأنه قد يفهم الإنسان أن ينسب إلى قائل أنه لابد أن يكون المجروح نعم فعل هذا. والصواب أن يوصف، أن يوصف المجروح نعم، أن يوصف القائل بما يرد لأجله قوله. فإذا قيل فلان فاسق، نعم فلان فاسق، يكون جرح فلان فاسق جرح، لأنه وصف بما يرد من أجله قوله. طيب فلان يشرب الخمر جرح، فلان يقول بقول الرافضة جرح، وهل مجر. طيب فلان يقدم الرشوة للسلاطين جرح، مع أنه ليس قائل، ولهذا قال أن ينسب إلى قائل، نقول هذا ليس بقائل ولكنه فاعل. فعلى هذا نقول الجرح أن يوصف المجروح بما يرد من أجله قوله. طيب ولا بد للجرح ذكر سبق، تقدم سبق ذكر شروطه. ثم قال والتعديل ضده، وهو أن يوصف الرجل بما يقبل من أجله قول، ذاك يرد وهذا نقول يقبل. وتدليس المتن عمدا محرم، وجرح وغيره مكروه مطلقا. تدليس المتن عمدا جرح، وهو أن يظهر المتن بمظهر مقبول وليس كذلك، هذا يقول المؤلف أنه حرام، لأنه إذا دلس به نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو إلى الصحابي كان موقوفا. وأما تدليس المتن فيقول رحمه الله إنه مكروه مطلقا، والصواب أن فيه تفصيلا. تدليس الشيوخ ليس مكروه بل هو محرم، وكذلك تدليس التسوية. وأما تدليس الإسناد بمعنى أن يسقط أحدا فهذا هو الذي يكون مكروها، إلا أن يكون المسقط مجروحا فهنا يدخل في تدليس التسوية أو الشيوخ. تدليس الشيوخ أن يقول حدثني أبو المثنى، مع أن الذي حدثه رجل لو سماه باسم إذا علم الناس أنه ضعيف، هذا دلس الشيخ، لأنه قال أبو المثنى دورنا بالكتب الجرح والتعديل ما وجد هذا الاسم، ماذا يكون؟ يكون مجهولا، لكن لو ذكره باسمه علمنا أنه ضعيف ورددناه. والمجهول رد حديثه أدنى من رد حديث الضعيف المعلوم الضعف. تدليس التسوية أن يكون في السند من لا تصح من لا تقبل روايته، فيحذف هذا الذي لا تقبل روايته. ليش؟ عشان يتساوى السند يكون كله صحيح. هذا أيضا حرام، لأنه يفضي إلى قبول ما لا يقبل. فإذا قال قائل ربما يسقطه وهو ثقة خوفا من أن يرد من أجله عند من يرى أن هذا الرجل غير ثقة، نقول ولو كان يجب أن يبين، وهو إذا كان ثقة لا يضره، وإن كان ثقة عند الراوي الذي أسقطه وعند غيره ليس بثقة يخرج من تبعته. وأما إسقاطه وتسوية السند فهذا لا يجوز. قال ومن عرف به، ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السماع. من عرف به أي بالتدليس، يعني تدليس الإسناد من الضعفاء، نعم عن الضعفاء يعني يروي عن الضعفاء، يقول لم تقبل روايته حتى يتبين السماع. عندكم عن الضعفاء ولا من الشرح منهما؟ شرح منهما الشرح، ما معكم؟ وش يقول؟
ومن عرف به على الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع، يعني أن من عرف بالتدليس
في رواية الضعفاء
مؤمنة
أن
السماع عن غيره
إلا
تقبل
رواية
حتى يبين
يعني نفس الأكثرين الذي سمع لم عند المحدثين وغيره. أي حسن صحيح. طيب إذا عرف الرجل بالتدليس عن الضعفاء فإنها لا تقبل روايته حتى يتبين السماع. وش معنى التدليس عن الضعفاء؟ يعني أنه يروي حديثا ثم ينسبه إلى شخص آخر من الثقات فإنه لا يصح حتى يتبين أنه سمعه. مثاله رجل يعلم منه من عادته أنه إذا كان شيخه ضعيفا أسقطه وقال عن فلان يعني به شيخ الشيخ، لماذا يسقطه؟ لئلا يرد. فهذا المدلس نقول إن فعله حرام ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث عن الثاني، مو عن الذي حذف، عن الثاني، قال حدثني فلان، فحينئذ نقبل حديثه إذا كان ثقة. ومن كثر منه لم تقبل عنعنته، من كثر منه يعني التدليس لم تقبل عنعنته، والعنعنة هي رواية الحديث بعن. فإذا وجد رجل مدلس وقد كثر منه التدليس وروى عن شيخه بقوله عن، فإن روايته لا تقبل. قال والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل، يعني أن الحديث إذا روي بلفظ عن فالرواية تجعله متصلا، لكن يقول بلا تدليس. أما إذا جاءت العنعنة من معروف بالتدليس فإنه ليس بمتصل حتى يصرح بالتحديث، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن قرأنا إلى ما ابتدأ قراءته، ما أشرح ها؟ قال المؤلف رحمه الله التعديل نعم ضده وتدليس المتن عمدا محرم وجرح وغيره، أي تدليس غيره مكروه مطلقا. قال ومن كثر منه لم تقبل عنعنته، والمعنعن إلى آخره. من كثر منه أي التدليس، يعني الراوي الذي يعرف منه كثرة التدليس فإنه لم تقبل عنعنته لأنه مدلس. المدلس سبق لنا أقسام التدليس، منهم من يسقط الواسطة بينه وبين من رفع الحديث إليه لكونه مجروحا، وقد يسقطه خوفا أن يرد الحديث لأن بعض الناس يرد وما أشبه ذلك وهو عنده ثقة. على كل حال أي إنسان يكثر منه التدليس فإن روايته لا تقبل، لا روايته بلفظ العنعنة، مثل أن أقول عن فلان كذا، إلا إذا صرح بالتحديث وهو ثقة، إذا صرح بالتحديث وهو ثقة صار الحديث متصلا. وكيف صرح بالتحديث؟ مثل أن يرويه عن أن يروي الحديث عنه رجل بلفظ العنعنة ورجل آخر بلفظ التحديث، حينئذ نقول الحديث متصل لأنه رؤية من طريقين، أحدهما عنعنة والثاني سماع. وإذا كان المنعن ثقة حمل على السماع، مثال ذلك محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب المغازي المشهور يعانعن كثيرا، وهو من حيث هو رجل ثقة، لكنه كثير العنعنة، ولهذا يعل الحديث بروايته إذا رواه بعن، فتجدون الناس يقولون وهو من رواية ابن إسحاق ولم يصرح بالتحديث، يعني ما نهنه له. أبو الزبير عن جابر يعنعن كثيرا، لكن ذكر العلماء أن عنعنته في البخاري ومسلم محمولة على السماء بناء على شرط الشيخين، بناء على شرط الشيخين، وعلى هذا فلا تعل روايته بالعنانة إذا كانت في الصحيحين وأحدهما. وعلم من قول المؤلف ومن كثرت منه، من كثر منه، أن من لم يكثر منه التدليس فإنه تقبل عنعنته، وهو كذلك. ولهذا وصم قوم من الرواة الثقات العدول المقبولين بالتدليس ورواتهم مقبولة، حتى إن بعضهم قال البخاري مدلس، ومعلوم أن روايته بأفضل العنعنة مقبولة لأنه لم يكثر منه هذا. يقول رحمه الله: والمعنعن بلا تدليس، والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل. المعنعن يعني الذي روي بعن، إذا خلا من المدلس، يعني ليس المعنعن مدلسا، فهو متصل بأي لفظ كان. انتبه أخ، قد يقول عن فلان، وقد يقول أن فلانا قال، الأول معنعن والثاني مؤنن، مؤنن لأنه روي بلفظ أن. فإذا جاء الحديث بلفظ أن أو بلفظ عن أو ما أشبههما مما لا يدل على السماع، فهو إيش؟ مقبول، بشرط أن لا يكون من معروف بالتدريس. ويكفي إمكان لقي في قوله، إمكان لقي في قول. وهذه مسألة، كلمة في قول تدل على أن هناك قولا آخر. والمسألة لا تخلو من أربع حالات: الأول أن نعلم عدم اللقي، والثاني أن نعلم أنه لقيه وسمع منه هذا الحديث، والثالث أن نعلم أنه لقيه ولم نعلم أنه سمع منه هذا الحديث، والرابع أن نعلم أنه لم يلقه لكنه معاصر له. كم هذه؟ عبد الله كم؟
أربعة.
أربعة عدة.
الأول
نعم، قول الصدق. الله هدي السرح ما فيه إلا بعد الدرس يا شيخ.
أربعة أقسام: الأول أن نعرف عنه اللقي وسمع هذا الحديث بعينه،
أن نعلم أنه لقيه وسمع منه هذا الحديث بعينه.
والثاني أن نعلم أنه لقيه وسمع منه ولكن لا نعرف أنه سمع الحديث
بعينه. لا، لقيه ولا نعلم أنه سمع منه هذا الحديث. بس.
والثالثة أن نعلم أنه عاصره لكن لم يلقه
ولم يثبت أنه لقيه. والرابعة
لقيه ولم يسمع،
أن نعلم أنه لم يلقه، لم يلقه إطلاقا، إما لتقدم موته وإما لاستحالة لقيه، كما هذا في المشرق وهذا في المغرب ولا يمكن الاتصال. إذا علمنا أنه لم يلقه، إذا علمنا أنه لم يلقه إما لعدم معاصرته إياه وإما لاستحالة التقائهما، فالحديث منقطع بلا شك. وإذا علمنا أنه لقيه وسمع منه هذا الحديث فهو متصل ولا إشكال. وإذا علمنا أنه لقيه ولم نعلم أنه سمع منه هذا الحديث، نعم، فلا اتصال. وإذا علمنا أنه عاصره ولم يلقه فلا اتصال أيضا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويكفي إمكان لقي في قول. إذا أمكن أنه لقيه فهو متصل، وإن لم نعلم أنه سمع منه هذا الحديث. طيب، وكما ذكرنا لكم الأحوال الأربع اعتمدوا عليها. قال: وظاهره ولو روى عمن لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه، يعني ظاهر هذا القول الذي يقول أنه يكفي إن كان لقي، ولو روى عمن لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه يقبل مطلقا. نعم، إذا روى عمن لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه وهو معاصر له ويمكنه اللقي فإنه إيش؟ يقبل مطلقا. وذلك لأن الأصل في العدول إذا نقلوا عن من أخذوا عنه، الأصل إيش؟ السماع ولا عدم السماع؟ الأصل السماع، ولهذا يقبل مطلقا. ولا يشترط في قبول خبر ألا ينكر، يعني لا يشترط في قبول الخبر ألا ينكره من روي عنه لإمكان أن يكون نسي. أنتم معي ولا لا؟ أنا حدثت عن رجل اسمه عبد الله، قلت حدثني عبد الله وستحدث بالحديث، فلقينا عبد الله قال: كيف تحدث عني؟ قلت: نعم، لأنك رويت عنه. قال: أبدا، أنا ما حدثت. فهنا أنكر حديثه ولا لا؟ وأنا أرويه عنه وأنا ثقة. هل يشترط لقبول هذا الخبر الذي أنا أرويه عن هذا الرجل، هل يشترط أن لا ينكره أو لا؟ لا يشترط، ما دام الناقل عدلا فإن المروي عنه قد ينكره لكونه نسجه، وهذا يقع كثيرا. وسيأتينا إن شاء الله في النخبة أن في هذا النوع ما يسمى بمن حدث ونسج. ولذلك يأتي بعض المحدثين الشيوخ الذي روى عنه هذا الرجل فيقول: حدثني فلان أني حدثته بكذا وكذا. سبحان الله، كيف؟ يعني يروي الحديث عمن رواه عنه لأنه نسي أن يكون حدثه. ها؟ كيف؟
هو نسي أنه،
أي فهو ما يقول حدثني فلان ويطمر إلى شيخ الشيخ، لا، يقول حدثني فلان أني حدثت بكذا وكذا ويسوق الحديث، لأن النسيان وارد على كل أحد، كل إنسان ينسى، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. ثم قال رحمه الله: فصل. الصحابي من لقيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما. هذا الصحابي، انتبهوا، الصحابي أو الصاحب في اللغة العربية من طالت ملازمته، هذا الصاحب والصحابي. فلو لقيت شخصا في السوق ومشيت إليه معه إلى المسجد، فهل يقال إنك صاحب؟ صحبت من المكان الفلاني إلى المسجد. طيب، سافرت أنا وياه من مكة إلى المدينة، ليس بصاحب، جمعني وجمعه السفر وتفرقنا، لابد من ملازمة طويلة. لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصائصه أن من اجتمع به مؤمنا ولو لحظة واحدة أو رآه ولو من بعيد مؤمنا به فإنه يكون صحابيا، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس من رآه لحظة كمن لازمه، لا في شك، لكنه يسمى صحابيا. طيب، هذا الصحابي ارتد ومات على الردة، يكون صحابيا؟ طيب، ارتد ثم أسلم ومات على الإسلام، يكون صحابيا؟ طيب، رآه في المنام، يا أخوان أليس من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كمن رآه في اليقظة؟ طيب الحمد لله. نعم لكن رآه في المنام، رآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما رآه حيا وهو حق. نقول إذا نمت صرت صحابيا أو ما يصح هذا؟ لا يصح. طيب، ولهذا قيده المؤلف بقوله يقظة حيا. لو حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازة رجل مات على الإسلام لكن لم يجتمع به في حال حياته فإنه ليس صحابي. قال في الأصل يعني التحرير ولو جنيا في الأظهر، يعني ولو كان الذي اجتمع به مؤمنا به جنيا فإنه يكون صحابيا. وعلى هذا فالجن الذين اجتمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام واستمعوا إلى القرآن يكونون بالنسبة للجن الآخرين صحابة. طيب، لو بقي هذا الجني إلى يومنا هذا وحدثنا حديثا عن رسول الله يكون متصلا؟ بلى، يكون متصلا، يكون متصلا. والجن أعمارهم طويلة جدا، وحدثني أحد المشايخ الكبار الموجودين في عصرنا وأنا كنت طالبا، قال إن شخصا كان في مكة في بين جبالها فوجد رجلا شيخا كبيرا، أظنه قال يتعكز على عصا أو ما قال، لا أدري، نسيت. فسلم عليه تكلم معه، قال ما أنت؟ قال أنا. نعم لا ما يكذبون هذا إن شاء الله رجل عادي. نعم لا ما يكذبون هذا إن شاء الله رجل عادل. فإذا كان هذا قد أدرك آدم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كيف هذا؟ أما أبوهم فقد وعده الله عز وجل، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، لكن ما ندري عاد هل ذريته مثله تطول أعمارهم أو لا، الله أعلم. المهم على كل حال أن صاحب التحرير رحمه الله وهو المرداوي قال إنه إذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي ولو كان من الجن. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوث إلى الجن وهو كذلك، ولم يبعث أحد من الأنبياء إلى الجن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الظاهر والله أعلم أن للجن أن يقتدوا بالشريعة لقولهم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لكن موسى لم يكلف بالرسالة إليه، والله أعلم. نعم كيف؟
يقول مختصر التحرير يعني ما شرح.
إيه لا شرح مؤلفه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مختصر التحرير: فصل. الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما. قال في الأصل: ولو جنيا في الأظهر. والصحابة عدول، والمراد من لم يعرف
يعرف،
والمراد من لم يعرف بقدح، وتابعي مع صحابي كهو معه صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة. فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل
قبل
لا عدل فلان صحابي وأنا تابعي. قال في الأصل: فالظاهر كصحابي.
نعم. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره وما مسلما. هذا تعريف للصحابي، وقد مر علينا قريبا هذا
ولو جنيا
اي نعم نعم صدقت. قال في الاصل يعني اصل المختصر هذا وهو التحذير، قال ولو جنيا في الاظهر، يعني لو كان الصحابي الذي اجتمع بالرسول عليه الصلاه والسلام جنيا فانه يكون صحابيا. وما ميزه هذا الجني الصحابي؟ ميزته ان له فضل على بقيه الجن، اما على الانس فلا، لان الانس افضل من جنس الجن بلا شك. الانس ابوهم ادم نبي من الانبياء، والجن ابوهم ابليس. الجن امر ابوهم ان يسجد لادم، ولم يؤمر ابو البشر ان يسجد للشيطان. الجن فيهم الرسل والانبياء وائمه الهدى. الانس فيهم الرسل والانبياء وائمه الحق، والجن ليس فيهم انبياء وليس فيهم رسل على القول الصحيح. والدليل على هذا قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليهم من اهل القرى، وقوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب. ومعلوم ان الجن ليسوا من ذريه ايش؟ نوح وابراهيم، من ذريه الشيطان. واما قوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي، فقال العلماء ان هذا الخطاب للمجموع لا للجميع، يعني الله يخاطب هؤلاء الجمع باعتبار بعض افرادهم، او ان المراد بالرسل الذين من الجن هم النذر الذين اشار الله اليهم بقوله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. على كل حال الانس اشرف من الجن، ولكن الجن منهم صحابه. هل بقي الجني الذي في عهد الرسول الى اليوم ولا لا؟ الله اعلم، وعندنا علم حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام انه على راس 100 سنه لا يبقى ممن هو على وجه الارض اليوم احد، وهذا يشمل الجن كما يشمل الانس. قال والصحابه عدول، الصحابه مبتدا وعدول خبر، وهذا التعبير كثير عند الفقهاء، اي انهم يعبرون بالعدول جمع عدل، ولكن النحويين لا يرضون ذلك، يقولون لان العدل مصدر والمصدر لا يجمع. ولذلك تجدون في القرآن أن الله إذا أراد الجمع في الشهادة يقول أشهدوا ذوي عدل، ولا يقول عدلين، لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع، والمسألة ليست بذاك المهمة، لكن قلناها على سبيل الاستطراد. قال والصحابة عدول، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كل من السابقين واللاحقين وعد الله الحسنى، وهذا تعديل من الله تعالى لهم. ولأنه لا يليق بحكمة الله عز وجل أن يختار لأفضل خلقه من الصحابة من ليسوا بعدول، هذا بعيد. وزعمت الرافضة أن الصحابة فسقة وأنهم كفار إلا نفرا قليلا من آل البيت وأتباعهم، والمراد من لم يعرف بقدح، يعني المراد من قول أن الصحابة عدول من لم يعرف بقدح، فأما من عرف بقدح فإنه ليس بعدل حسب القدح الذي فيه. ويدل لذلك أن الله تعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فدل ذلك على أن فيهم الفسقة، وأن من رمى محصنة ولو في عهد الرسول فإنه فاسق ويجب أن يجلد 8 جلدة وأن لا يقبل له شهادة أبدا. والحاصل أن الصحابة عدول إلا من إيش؟ إلا من عرف بقدر. وهذه الجملة يترتب عليها أولا وجوب محبتهم جميعا لأنهم ذو عدل، وثانيا أنه إذا ورد حديث مبهم، والمفهم من الصحابة بأن يقال حدثني من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نحكم بإيش؟ اتصاله. نعم. ولا نقول إنه مطعون فيه، لكن من عرف بقدح فإنه يعامل بما يقتضيه ذلك القدح. نعم. يقول: ولا يعتبر وتابعي مع صحابي كهو معه صلى الله عليه وسلم. يعني معناه أن التابعي إذا أدرك زمان الصحابة فهو كالصحابي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يكون عن السند متصلا، لأن التابعي أدرك زمن الصحابة. ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة، فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل. نعم. العلم بثبوت الصحبة ليس بشرط، فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل. لماذا؟ لأن الصحابة عدول. ولكن بعض العلماء يقول: لا يقبل العدل إذا قال إني صحابي، لاحتمال أن يرى ما ليس بصحبة صحبة حتى يستفسر ويقال: لماذا كنت صحابيا؟ فإذا استفسر حكم بما يتبين. لا عدل فلان صحابي وأنا تابعي. معكم الشرح؟ شو
قال في الأصل الذي هو التحريف فالظاهر كصحابي؟
لا، قبل لأن
قال تابعي العدل فلان صحابي، فإنه لا يقبل فلا صح لكونهم خص ذلك بالصحابي على ما في الصحابي من الخلاف. قال بعض الشراح اللمع: لا أعرف فيه نقلا، والذي يقتضيه القياس أنه لا يقبل لأن ذلك مرسل، لأن قضية لم يحضرها.
وقال في الأصل:
وقال العدل أنا تابعي، قال في الأصل الذي هو التحرير فالظاهر كالصحابة، يعني أن العدل المعاصر لبعض الصحابة لو قال أنا تابعي لكوني لقيت بعض الصحابة فأنه يقبل قوله، كما قال المعاصر النبي صلى الله عليه وسلم أنا صحابي لأنه ثقة مقبول القول فقبل قوله في الوحيد.
نعم. يعني يريد المؤلف رحمه الله أن التابعي إذا قال أنا تابعي وهو عدل فإنه يقبل ويسمى تابعيا، كما أن الصحابي إذا كان عدلا وأدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا صحابي فإنه يقبل. لكن ما الفائدة إذا قال أنا تابعي أن نقبله؟ الفائدة أنه إذا أسند الحديث إلى صحابي من الصحابة حكمنا بإيش؟ باتصاله، بخلاف ما إذا لم نقبله فإننا لا نحكم باتصاله. ثم قال: فصل. إيش؟ يعني لا قول عدل فلان صحابي وأنا تابعي، فصل أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وأنه على الاتصال. عندي أعلى مستند مكتوبة بالألف كذا عندكم؟ إيه وهذا غلط، الصواب أنها مكتوبة بالياء. لأن القاعدة أنه إذا كانت الألف رباعية فأكثر تكتب بالياء، وإذا كانت ثلاثية نظرنا إلى أصلها، إن كان أصلها الواو فبالألف، وإن كان أصلها الياء فبالياء. فمثلا أعطى بإيش؟ بالياء لأنها رباعية. استعصى بالياء لأنها زائدة على الثلاثة. طيب غزا بالألف. طيب على، كيف على بالألف وأعلى بالياء؟ لأن أعلى رباعية وعلى ثلاثية. طيب ما الذي يدلنا على أصل هذه الواو وأصلها الياء؟ يدلك على هذا أن تسند الفعل إلى تاء الفاعل، فإن انقلب واوا فهو واوي. تقول غزوت ولا تقول غزيت. طيب مشى، مشيت، إذن يكتب مشى بالألف بالياء. طيب رأى بالألف لأنك تقول رأيت، يكتب بالألف ولا بالياء؟ رأى، شوف إما خاب الكتابة، راء ألف فوقها همزة ثم بعدها ياء، صحيح. طيب لكن في كلمات خصوها بعينها استثنت من هذه القاعدة، ولا القاعدة أن الثلاثية ينظر إلى أصله، إن كان أصله الواو فبالألف، إن كان أصله الياء فبالياء. نعم. طيب إذن أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم، حدثني صريحة بالتحديث، ورأيته يفعل صريحة بالاتصال أيضا، وسمعت كذلك مثله، ولهذا قال ونحوهما، ويحمل قال وفعل ونحوهما على الاتصال، وكذلك عنه وأنه على الاتصال، مع أن الصيغة تحتمل الاتصال وعدمه، لكن لما كان الصحابة ليس فيهم تدليس حملنا مثل هذه الكلمات على إيش؟ على الاتصال، وهو كذلك. وأمر ونهى وأمرنا، وأمرنا ونهانا وأمرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة وكذا فعل وكانوا وكنا نفعل، وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة. هذه الأمثلة كلها مرفوعة حكما، من المرفوع حكما أمر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مرفوع حكما لأن الذي له الأمر والنهي في عهد الصحابة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر ونهى تحمل على أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا ونهانا تحمل على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الآمر الناهي في عهده هو الرسول. وأيضا يقول ونهينا، وأمرنا ونهينا أيضا تحمل على أنها مرفوعة حكما، لأن كما قلنا أول لأن الأمر والنهي في عهد الرسول له. ورخص لنا وحرم علينا، من المرخص لهم؟ نعم، والمحرم نعم. ومن السنة أي تحمل على أنها مرفوعة حكما، وكنا نفعل وكانوا يفعلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا يقولون حجة لأنه مرفوع حكما. وقول غير صحابي عنه يرفعه، وقول غير صحابي عنه أي عن الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوع صريح، وهذا يسمى أيضا مرفوعا حكما. إذا قال سعيد المسيب عن أبي هريرة يرفعه ثم ذكر الله، هذا مرفوع حكما. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا أرفع من درجة الصحابة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال عن أبي هريرة يرفعه فهو مرفوع حكما. كذلك لو قال عن أبي هريرة يبلغ به أو ينميه أو رواية، فكل هذا يحمل على أنه مرفوع حكما. ولهذا قال المؤلف كمرفوع صريحا، ولم يقل أنه مرفوع صريحا لأنه ليس بصريح. طيب، يقول وكانوا يفعلون نعم. ومن السنة وتابعي، يعني وقول تابعي أمرنا ونهينا، ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة. إذا قال التابعي هذه الكلمات أمرنا ونهينا فقد اختلف العلماء فيها، فقيل إنها في حكم موقوف، لأن أمرنا ونهينا ممن هو أعلى منا، ولا أعلى من التابعي إلا الصحابي، فيكون هذا الشيء أو هذا الأمر صادرا من الصحابة، هذا إذا قيل أمرنا أو نهينا. إذا قيل من السنة قاله التابعي فمعلوم أنه نعم، فهل هو موقوف أو هو مرفوع؟ أقول لكم الآن فيه خلاف، بعضهم يقول إنه موقوف فهو كقول الصحابي أمرنا أو نهينا فيكون مرفوعا، هذا يكون موقوفا. وقيل إنه مرفوع لكنه مرسل، وذلك لأن أمرنا لا شك أن الأمر لم يصدر إلى التابع مباشرة وإنما صدر إلى الصحابي، فإذا قال التابع أمرنا أو نهينا صار مرفوعا لكنه مرسل، ثم عاد ينظر في صحته. المهم المؤلف يرى أنه كالصحابي وأنه يكون حجة بناء على الثقة بالتابعين رحمهم الله. وأعلى مستند غير صحابي قراءة الشيخ، هذه أيضا مثل أعلى عندي بالألف، وأعلى مستند غير صحابي قراءة الشيخ صحيح، يعني إذا قرأ الشيخ على التلميذ فهذا أبلغ مما لو قرأ التلميذ على الشيخ. كيف يقرأ عليه؟ نعم يكون هذا الشيخ مصنفا لكتاب من كتب الحديث ثم يقول للتلاميذ استمعوا، ثم يقول حدثنا فلان عن فلان حتى يصل إلى السند فيأخذه التلميذ عنه، وهذا أعلى المستندات لأنه من الشيخ مباشرة. فإن قصد إسماعه وحده أو وغيره قال أسمعنا وحدثنا وأخبرنا وقل أنبأنا ونبأنا، يعني معناه أن التلميذ إذا حدثه الشيخ من الكتاب فينظر إن قصد إسماعه وحده أو إسماعه مع غيره يقول أسمعنا وحدثنا وأخبرنا وقل أنبأنا ونبأنا، يعني للتلميذ أن يقول أسمعنا ما دام معه غيره، وإن لم يقصد الشيخ إلا نفس التلميذ. مثال ذلك رجل مصنف جمع الطلبة إليه ثم صار يحدثهم، هؤلاء الطلبة إذا روى عن الشيخ ماذا يقولون؟ يقول أسمعنا ويجلس أسمعني، لكن إذا قال أسمعنا فهو أدق وأحسن، لينبه أن معه غيره، حتى يتساءل الناس من هذا الغير، ثم يدلونه عليه لأجل التقوية. وقل أنبأنا ونبأنا، يعني قل أن يقول الرواة في السند أنبأنا ونبأنا، وأكثر ما يقولون أسمعنا وحدثنا وأخبرنا. وش بعده؟ وهي نعم، وهي رتبة كما ذكرت. ها لا، رتبة عندك بالشرح مرتبة، شرحها هكذا. وهي مرتبة أي في الرتبة ألا عندنا لا بأس بها. وهي رتبة كما ذكرت، رتبة بالنصب أي مرتبة كما ذكرت. طيب كيف ذكرت؟ أسمعنا، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، نبأنا. نعم، وهي رتبة كما ذكرت. وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا، يعني للراوي الذي روى عن هذا الشيخ الذي قرأ عليهم له إفراد الضمير ومعه غيره، فيقول أنبأني، أسمعني، حدثني، ولو كان معه غيره. وله أيضا جمعه منفردا، فيقول أسمعنا وحدثنا وما أشبه ذلك، وظاهر كلامه أنه يقول ذلك سواء كان معه غيره أم لا. وفيه نظر إذا لم يكن معه غيره، لأن ذلك يوهم. قد يقول قائل إن الراوي أراد تعظيم نفسه، فيقال هذا وارد لكنه بعيد، وإلا قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ، يعني إذا لم يكن معه غيره فإنه يقول سمعت، حدث، أخبر، أنبأنا. المرتبة الثانية قال ثم قراءته أو غيره على الشيخ. قراءة من؟ قراءة التلميذ. وأيهما أعلى، أن يقرأ الشيخ أو أن يقرأ التلميذ؟ أن يقرأ الشيخ، لأنه إذا قرأ الشيخ فإن غلطه يبعد، لكن إذا قرأ التلميذ فإنه يكثر غلطه، لأنه ربما يغفل الشيخ أو يأتيه النوم أو ما أشبه ذلك. فإن قال قائل هذا الإيراد يرد أيضا على التلميذ، يمكن يغفل، يمكن يأتيها النوم، أليس كذلك؟ بلى، نقول نعم هذا وارد، لكن غفلة التلميذ وخطأه أهوى من غفلة الشيخ وخطأه، لأن الشيخ سيروى عنه هذا الشيء من جهات متعددة، فإذا حصل فيه غلط من هذه الجهة صار في ذلك تضعيف للجهات الأخرى، لأنه قال هذا الحديث فيه اضطراب، فيه نظر. يقول ثم قراءته أو غيره، نعم ثم قراءته ثم قراءته أو غيرها على الشيخ عندكم أو غيره على الشيخ، ويقول فيهما أي في قراءته أو قراءة غيره حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، ويجوز الإطلاق. لكن أيهما أحسن؟ الأول أن يقيد، والله أعلم. لا يخاطب، لا وليس يخاطب الفساق. الفساق إذا استفتى قلبه
له افعل
ايش؟ ايش؟
حلف.
أمنا ألغينا؟ لا ألغيناها بجن ورش. استفتي قلبك في الإنسان الذي ترى هذه في القواعد في النحو العرب، لا اللي ما عنده شيء يأخذ منه على واحدين. أقول استفتي قلبك في الإنسان.